الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهنئكم جميعا بما سمعتم من هذه الموعظة القائمة على أدلة الكتاب والسنة وفهم علماء السنة. من تكرم بها أخوكم في الله والمحب للدعوة والدعاة وطلاب العلم الشيخ عزام شوائر وفقنا الله وإياه، من منسوبي إدارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فشكر الله لكم جميعا وكتب أجركم في هذا الحضور الذي يسر نفوس المؤمنين ويسبب المحبة في العلم والعلماء والمتعلمين، لأن الكل على هدى وفي خير وفي طلب للرشاد من الله تبارك وتعالى. فخص بالشكر بعد شكر الله الاثنين من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية اللذين شاركا في هذا المجلس وفي هذا الاجتماع الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون مباركا، الشيخ عزام والشيخ سعد، ترك كثيرا من أعمالهما وأتيا للإسهام والتعاون في نشر العلم واستقبال طلابه الذين وفدوا إلى هذه الدورة التي سمعوا عنها ويسمعون عنها محبة في العلم ومحبة في طلابه وتشجيعا وتكريما لهم ولمن قام على هذه الدورة من منسوبي المكتب التعاوني في محافظة صامتة وفقهم الله، وهم لله الحمد أهل جد في النشاط وإقامة أنشطة المكتب الدعوي على اختلاف أنواعها، فأجرهم على الله عز وجل، وهم موضع الثقة عند المسؤولين من فرع الوزارة ومن الوزارة. فالحمد لله عز وجل على ذلك. وسمعتم الحديث عن فضل العلم والعلماء، ولا يكون علماء حتى يكون طلاب علم بجد واجتهاد ومواصلة، وليس لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق. وكلما حصل المسلم والمسلمة من العلم نصيبا أحس بحاجته إلى العلم أكثر. وأنتم قدمتم معشر الإخوة القادمين من أجل طلب العلم، أعدكم بإذن الله تعالى أنكم ستجدون بغيتكم من مواد العلم المتنوعة في الفقه الإسلامي، في تفسير القرآن الكريم، وفي علم الحديث، وعلم اللغة العربية، وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم ليأخذ زاده في هذه الحياة، إذ أن الله عز وجل الذي كلف خلق العالم الإنس والجن للعبادة ما وكلهم إلى فطرهم ولا إلى اجتهاداتهم ليعبدوه، ولكنه أنزل كتبا وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين معلمين من أجل تبصير الناس بالحكمة التي خلقوا لها وبالعمل الذي يرضي خالقهم وبارئهم ويكون سببا في دخول الجنة التي أعدها الله لأهل عمل الصالحات. وعمل الصالحات لا يتأتى لأحد إلا أن يكون مجودا بالعلم الشرعي الذي أنزله الله على رسل الله فبلغوه عباد الله. ومن حسن حظ هذه الأمة التي ختمت بها الأمم كما في الحديث الثابت في السنن، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. من حسن حظهم أنزل الله عليهم أعظم كتاب، وبعث إليهم خير الرسل، وتكفل الله بحفظ ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع أحد من شياطين الإنس والجن أن يحرفه أو يبدله أو يغيره، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلمة الذكر اسم عام يتناول كل ما أوحاه الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن العبادة التي خلقوا من أجلها سبيل قبولها وصلاحها العلم، فليس العالم كالجاهل، وإنما العلماء فضلهم الله تبارك وتعالى وأشاد بالثناء عليهم كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا الزمن وفي بلادنا بالذات تيسرت وسائل العلم وتحصيله بما فتحت دولتنا الرشيدة حقول العلم على اختلاف أنواعها، من التعليم بدءا بالابتدائي إلى الدراسات العليا للرجال وللنساء ولجميع فئات الناس، كل يجد بغيته. فعلم لا يعذر أحد بجهله، يكون فرض عين فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفيما يتعلق بمراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام. هذه أصول لا يعذر أحد بجهلها، وليكن البدء بها وتحقيقها لمن كان متعلما ولمن كان معلما أن يبدأ بهذه الأصول. فالحمد لله هذه الدورة حول هذه الأصول تدور، وقد اختير لها من أهل العلم أهل العقيدة الإسلامية الصحيحة والفهم الجيد والاحتساب، احتساب الأجر من الله عز وجل. والدورات ولله الحمد تهتم بها وزارة الشؤون الإسلامية، وتحب أن تسمع أن تقام في كل مكان دورة علمية يستفيد منها الرجال والنساء. فأنتم معشر الوافدين والقادمين أحسنتم برغبتكم في طلبكم للعلم، فاستفيدوا من الوقت مدة جلوسكم عندنا، وقت الدروس استفيدوا من المعلمين، ووقت الفراغ استفيدوا بمراجعة العلوم الشرعية وحفظ القرآن. وعندكم مكتبة ولله الحمد بجانب المسجد، فيها ولله الحمد ما يكفي من كتب علوم الشريعة واللغة والسير الثقافة الإسلامية وغير ذلك من الكتب. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا جميعا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب.
أحب أنبهكم على أمر مهم، أنتم القادمون من أماكن بعيدة، من نوى الإقامة فوق 3 يعتبر مقيما فيؤدي الفرائض والرواتب وما شاء من النوافل، ولا يقصر في النوافل ولا يقصر الصلاة، إذا صلى وحده لا يقصر الصلاة، يصلي صلاة مقيم. وأنتم نويتم أنكم تجلسون إن شاء الله فترة إقامة الدورة، فتنبهوا لهذا الأمر، حافظوا على الرواتب وعلى تمام الفريضة. إذا صلى الإنسان بمفرده أو صليتم جماعة مثلا فتصلون صلاة مقيم تماما لا قصرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي برواية ابن أبي حاتم الرازي لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه، قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرذعي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه، قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول باللسان كالشهادتين وكأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه فيتفق القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى ونحو ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص، فزيادته بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال، وينقص بالمعصية الظاهرة والباطنة أقوالها وأفعالها. وهذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا أبدا، ومن نقص شيئا منها وقع في خطر، وينجو من الخطر من قال: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان من صلاة وصوم وقراءة قرآن وأمر بمعروف وصدقة وغير ذلك من أنواع الإحسان كما سبق قريبا. يزيد بالطاعات كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والتلاوة واستماع القرآن عبادة وطاعة، فالإيمان يزداد بالطاعة كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي بسماع الآيات والنصوص من السنة الكريمة والمواعظ والترغيب والترهيب. وينقص بالمعصية أي إن المعاصي تنقص الإيمان، سواء كانت المعاصي ظاهرة أو معاصٍ باطنة فإنها تنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذا قول أهل السنة والجماعة، وتلك أدلتهم من الكتاب والسنة، وعرفه أهل البدع بتعريفات متعددة كلها خاطئة وباطلة. فقالت المرجئة الجهمية: إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب وكفى، يعني من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل، لأن إبليس عرف ربه بقلبه وصرح بذلك، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. بل من لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وأن كل فاجر وكافر اعترف بالرب أنه كامل الإيمان عند المرجئة الجهمية. وقالت الكرامية: الإيمان النطق باللسان، أي من نطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين، لأنه يلزم عليه كما أسلفت أن المنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة أنهم مؤمنون كامل الإيمان. وقالت المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لما؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، فلا يقال إيمان ناقص وإيمان كامل عند المعتزلة، فأخطأوا وظلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة ومن معهم: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد، على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة. فإذا كان العمل ليس من مسمى الإيمان، فمعنى ذلك عند الأشاعرة ومن وافقهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، مع أنهم يتفقون مع أهل السنة على أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب، والعمل السيء يترتب عليه عقاب، ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في التعريف الكامل الشامل. هذا خلاصة البحث في حقيقة الإيمان باختصار. وهؤلاء كلهم مرجئة، فالجهمية والكرامية إرجاؤهم غليظ، لأنهم لم يذكروا العمل لا من قريب ولا من بعيد، وبقية الفرق المذكورة وقعوا في الإرجاء وخالفوا أهل السنة والجماعة في منهجهم الأصيل الذي تشهد له أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الموضوع الكلام على الإيمان، وسمعتم في الشرح معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وحقيقته والفرق المخالفة لذلك لأهل السنة والجماعة. والمهم معرفة معتقد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان بأمثلته من الكتاب والسنة، فعرفه أهل السنة بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة بأن الإيمان نطق باللسان، وهذا واضح، النطق بالشهادتين إيمان، وبكل كلمة طيب إيمان. وقد جاء عن بعض السلف: آمنت بالله، وما جاء عن الله: وآمنت على مراد الله، وآمنت برسول الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلمات جامعة تتفق مع النصوص من الكتاب والسنة. إذن التعريف كما سمعتم نطق باللسان لمن من الله عليه بالقدرة على النطق باللسان، ومن سلب هذه النعمة حكمة من الله وعدلا أجراه على قلبه، آمن بقلبه وكأنه نطق بلسانه، واعتقاد بالقلب أي ما نطق به لسانه يعتقده بقلبه، وأنه حق وصدق. إذا شهد الشهادتين وتكلم بنصوص القرآن والسنة فقد أتى بحقيقة الإيمان عند استكمال القيود الأربعة: اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كل الأعمال التي يزاولها المسلمون والمسلمات بجوارحهم، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الإيمان، وتسمى إيمان، ولا يجوز أن تختزل عن حقيقة الإيمان. يزيد بالطاعة، وهذا صريح القرآن وصريح السنة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونصوص السنة واضحة وجلية في هذا الموضوع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لا يخرج من الإيمان بجريمة الزنا إلا إذا استحلها، يعني رأى بأن الزنا حلال كفر بإجماع. أما ما دام يرى بأن الزنا وسائر المعاصي التي لم تكن كفرا معاصي، فهو مؤمن ناقص الإيمان. والسليم من كبائر الذنوب مؤمن كامل الإيمان. لذا قال العلماء في حقيقة الإيمان: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو القول الحق الذي ينبغي التزامه، ما دونه لنا أئمة الإسلام، الأئمة الأعلام الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة الفهم الصحيح، وخالفهم فرق متعددة، في مقدمتهم المرجئة الجهمية، وهم غلاة في هذه المخالفة. فقالوا: الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، من عرف ربه بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان، ولو لم يمتثل لله أمرا ولم يجتنب له نهيا. وهذا في غاية البطلان، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن الله الحكمة من خلق عالم الإنس وعالم الجن وأنها للعبادة، فأين العبادة؟ عند المرجئة الجهمية الغلاة أن العبادة تصديق بالقلب، ولا دخل للعمل لا بالقول ولا بالفعل، في حقيقة الإيمان. وقولهم في غاية السقوط والبطلان، يعرف ذلك عوام الناس أن الذي لا يمتثل لله أمرا ولم يجتنب نهيا أنه لا خير فيه ولا خلاق له، وأنه ليس من أمة الإسلام. أن الله قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وتقابلها فرقة تسمى الكرامية، أتباع رئيسهم ابن الكرام، قالوا: الإيمان نطق باللسان، من نطق بلسانه ولو خالفه باعتقاده ولم يعمل شيئا من الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان. وهو كلام ساقط وباطل ينتقده عوام الناس فضلا عن علمائهم وطلاب العلم منهم. وفرقة تسمى الأشاعرة وأخرى تماثلها الكلابية والماتريدية، هؤلاء فيهم غلاة وفيهم دون ذلك. فالغلاة عرفوا الإيمان بما عرفته به المرجئة الجهمية، فقالوا هو التصديق، مجرد التصديق. وهؤلاء الغلاة من الأشاعرة. ومنهم من أضاف النطق، فقالوا هو النطق باللسان وتصديق بالقلب وليس منه العمل. فصلوا عمل الجوارح عن حقيقة الإيمان، ومعتقدهم باطل وفاسد. الغلاة منهم والمشاركين له في الإرجاء. والمقصود أن كل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان وقع في الخطأ، سواء الإرجاء الغليظ أو ما يتبعه. وكل مخالفة للشرع إلا فهي شر، وصاحبها ظالم لنفسه، إما أن يكون ظلما يخرجه من الملة أو يكون دون ذلك وهو على خطر. فافهموا القاعدة، تعريف أهل السنة والجماعة والتعريفات الأخرى التي هي شر، ومن تعلم الخير وتعلم ليعمله وتعلم الشر ليتقيه نجا بإذن الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. This is a translation of the opening lecture, the lecture entitled The Importance of Islamically Legislated Knowledge. And this lecture was given by Fadilat Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, حفظه تعالى. And it is part of the 19th Dawda Ilmiya, or Knowledge Based Seminar, the Dawda to Imam Abdullah ibn Muhammad al-Qara'awi, which is being held in the city of the southern city of Samitra, which is in the southern part of Saudi Arabia. The Shaykh, Hafidhahu Allah Ta'ala, he began his lecture by praising Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all worlds, and sending blessings and salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family, and his companions. The Shaykh, Hafidhahu Allah Ta'ala, he congratulated the students present on what they had heard from the lecture that preceded the Shaykh, and it was given by Shaykh Azam al-Shwayir. And the Shaykh said that this was an admonition based upon evidences from the book and the Sunnah and the understanding of the ulama who are upon the Sunnah, and it was given by your brother in Islam, the one who loves the da'wah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and he loves those who give da'wah, and he loves the students of knowledge. The previous lecture, the lecture before, the lecture of Sheikh Zayd, was again given by Sheikh Azam al-Shwayir, Hafidhahullahu Ta'ala. And Sheikh Zayd, Hafidhahullahu Ta'ala, he made dua that Allah give himself and Sheikh Azam success. And Sheikh Azam, the Sheikh began to introduce Sheikh Azam and said that he was from the Ministry of Islamic Affairs. And the Sheikh again, he thanked the attendees at the Dawda, and he asked Allah to reward them. And he expressed how happy he was at the attendance, stating that what he saw from the hubur, or the attendance, it brings about happiness to the souls of the believers, and it causes love for Islamic knowledge, it causes love for the scholars and the students, because all are upon guidance and upon good and upon seeking guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh, he began or he proceeded to thank, after thanking Allah azza wa jal, two individuals from the Islamic Affairs who participated with them in this gathering, which the Sheikh made dua that it is a blessed gathering. And he thanked Sheikh Azam once again and another Sheikh, Sheikh Saad, for the sacrifices that they made and the responsibilities that they had to forego to attend and participate and cooperate in spreading ilm or spreading Islamic knowledge. And the Sheikh again welcomed the students of knowledge who came from outside areas or other areas to the Dawrah after hearing the Dawrah, the previous Dawrahs, or hearing about it, and out of their love for Islamic knowledge and for its students. And the Sheikh thanked them again for encouraging and honoring the students of knowledge and those responsible for the Dawrah from Maktabat al-Ta'awun or Maktabat al-Ta'awun in the city of Samiqa. And the Sheikh made dua that Allah give them success. And these two individuals, Sheikh Azam and Sheikh Saad, they are serious in their activities for da'wah in its different forms. And their reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sheikh proceeded to mention that these two individuals are trusted by the local branch or the individuals from the local branch of the Islamic ministry and the ministry itself. And the Sheikh praised Allah for that. The Sheikh proceeded to say that, as you all have heard in the previous lecture, the bounty or the importance of Islamic knowledge. And he said, Hafidhahullah ta'ala, that the scholars, and they are not scholars until they are students of knowledge. Students of knowledge with seriousness and diligence and perseverance. And this does not end, or the seeking of knowledge does not end until death. And any time the Muslim or the Muslimah acquires something from Islamic knowledge, it increases their feeling of wanting more or increases their knowledge of them knowing that they need more Islamic knowledge. And the Sheikh said, oh, dear brothers who have come here for the reason of seeking Islamic knowledge, I promise you, with the permission of Allah Azza wa Jal, that you will find what it is you are seeking from the various knowledge-based subjects. For example, the Sheikh said that there are lessons in fiqh, lessons in tafsir al-Qur'an, lessons in the ilm al-hadith, and in the Arabic language, and other subjects which the student of knowledge is in need of, so that he may take his provisions in this life. As Allah subhanahu wa ta'ala, it is He who created the jinn and the mankind for His worship. And He didn't leave them to their natural disposition of the fitrah, nor did he entrust them to their ijtihad or hard work to worship Him. Rather, He sent books and messengers who gave glad tidings and warnings, and they were teachers, so that they may teach the people the wisdom behind why they were created, and so that they may teach them the actions which are pleasing to their Lord and Creator, which are a reason for their entering into paradise, which Allah subhanahu wa ta'ala has promised the people of righteous actions. And these righteous actions, they do not come about from anyone except if they are coupled or except if the person or the individual has Islamic knowledge, which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to the messengers of Allah who delivered the message to Allah's servants. And from the good fortune for this ummah is that Allah has sealed with them the other nations or the nations of revelation. And this is like what is coming in authentic hadith, which is narrated in the Sunan, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you fulfill the rights of 70 nations or ummas, and you are the best of them and the most honorable to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh, hafidhahullah ta'ala, he said that it is from their good fortune, or it is from this good fortune, that Allah revealed to them the greatest book and sent to them the best of messengers, and that Allah took the responsibility of protecting that which He revealed to His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So no one from amongst the shayateen of the humankind or the jinn kind can distort it or change it or alter it, because Allah subhanahu سبحانه وتعالى has said in His book, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Verily, it is we who have sent down this dhikr, and it is we who, يعني, or we are to it, verily we are to it, protectors. And the word here, dhikr, the Sheikh Hafidhullah Ta'ala, he said that here is a general noun, which comprises all of what Allah has revealed to His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. So this, the worship that the servants were created for and the path for its acceptance and correctness is Islamic knowledge. So the scholar is not like the ignorant individual. Rather, the scholars have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala, and that Allah has borne witness to His praising of them, like His statement where He said, subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Verily, from Allah's servants who fear Him, or fear Allah Azza wa Jal, are the ulama. And in this time, and the Shaykh Hafidhullah Ta'ala proceeded to say that in this time that we live in, and specifically our country, the means of attaining knowledge have been facilitated by the government in their wise decisions with regards to the different areas or fields of Islamic knowledge, العلم, in its different forms, like the educational system beginning from elementary school until postgraduate. Graduate studies for both men and women, and for all types and categories of people, so all can find what it is they want from in terms of the end. So the knowledge, which no one has the excuse of being ignorant of, is of two types. That is related to Allah subhanahu wa ta'ala and His blessed self, and knowing His names and attributes and His actions. And that was related to Maratib Deen, or the levels of the religion, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan, and knowing the permitted or the halal things and the impermissible or the haram things. Regarding these foundational principles, no one is excused from being ignorant of them. And these things are what the individual is to begin with and begin implementing and realizing. And the one, this is in regards to the one who teaches and the one who is a student. So they are to begin with these foundational principles or fundamental principles. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he proceeded to praise Allah Azza wa Jal, and he said this dawra is centered around these foundational principles, and the people who are chosen to teach the subjects in this dawra are people of sound Islamic aqidah and good understanding, and they are seeking the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And these seminars are given due importance from the Ministry of Islamic Affairs, and the Islamic Affairs enjoys hearing the rest of these daughters being held so that all can benefit from them, both in regards to men and women. So you all who have come, the Sheikh is referring to the students that are there from different locations, said, so you all who have come from different areas, you have done well. By your desire for Islamic knowledge, and the Shaykh proceeded to give them advice, and he said, Hafidhullah Ta'ala, so benefit from the time you are here with us. Use the time of the lessons, benefit from the teacher. And in your spare time, use this time to benefit by reviewing different Islamic sciences which you are studying and memorizing the Quran. And the Shaykh reminded them that there is a library next to the masjid which has enough books which are sufficient from the different Islamic fields of Sharia and knowledge with regards to the various Islamic sciences and the Arabic language, as well as the books of biographies, as well as books of Islamic culture and other books. And then the Shaykh, he ended his introductory lecture by asking Allah subhanahu wa ta'ala for success and correctness for all of us and all of our believing brothers and sisters. And the Shaykh concluded by sending peace and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his family, and his companions. That ends the Shaykh's introductory lecture. Hafidhullah Ta'ala, we will take Allah a small five minute interval, and then we will begin with the Shaykh's first lesson from the book Al-Aqidah or Aqidat al-Raziyain. بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. This is a translation of Sheikh Zayd bin Muhammad al-Hadi al-Madkhali's first lesson from the book Al-Aqidah or Aqidat al-Raziyin, which was in the 19th Dawra al-Ilmiyah, a knowledge-based seminar which is held in the city of Sanaa, and is entitled Dawra al-Imam Abdullah ibn Muhammad al-Qara'awi rahimahullah ta'ala. The Sheikh, he, of course, this the lesson, of course, is the book Asl al-Sunnati wa'i'qadi fi al-Din, and it is from, or it is known as, the treatise of Aqidat al-Raziyin. The Shaykh, Hafidahullah Ta'ala, Shaykh Zayd ibn Muhammad ibn Madkhali, he began his lecture by giving advice to some of the students, and it is extremely important, and I thought it was important to mention it. The Shaykh mentioned it to the students, and he introduced what he was going to say to the students by saying that I'd like to bring to your attention an important affair. He said those students who came to the Dawra from outside or from the areas outside or far away areas, he mentioned that those students who intend to stay at the Dawra for more than 3 days, then these individuals or the individual who makes this intention of staying there for more than 3 days is considered a muqeem or a resident. Yani meaning that he's not a traveler. He is to pray the fara'id or the compulsory prayers and his sunan, yani the wafil, and he is not to leave off the wafil, nor is he to shorten the salat, even if he prays by himself. He is to pray as a resident. Because, and he was speaking directly to the students, he said, because you all intended, or you made the intentions to stay, inshallah ta'ala, for the length of the Dawra. And the Shaykh reminded them to give due attention to this issue. And he said, hafidhu, yani take care of the rawatib, or the sunnahs, yani before, after the different salawat. And he reminded them to complete the obligatory salat, even if you pray by yourself. Pray them completely without shortening it by stating that he is reading from the book from Sheikh Zayd al-Madkhali, which is entitled Ta'liq al-Mateen ala Kitab Asl al-Sunnati wa I'tiqad al-Din from the two Razis, al-Raziyain, or the two Razis who were Abu Hatim al-Razi and Abu Zur'a al-Razi. And the narration is from Ibn Hatim al-Razi. And of course, this is an explanation of this book. An explanation is from Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahu Allah ta'ala himself. And at the end of the student reading from Sheikh Zayd's book, Sheikh Zayd gave commentary. The reader began reading the chain of narration, which was stated at the beginning of treatise, until he reached the narrator, Abu Muhammad, Abdurrahman ibn Abi Hatim, who said, I asked my father and Abu Zur'a about the beliefs of Ahl al-Sunnah with regard to the fundamental principles of their religion, what they found the scholars in the different regions or in every region upon, and what the true, yani the Razis, believed in with regards to these principles. And they replied, they said that they found ulama in all of the ulama in all of the localities, Hijaz, Iraq, Misr, or Egypt, Sham, and Yemen, and their madhab, or their belief, was that al-Iman is a statement and an action. Yani, qawlun wa amalun. It increases and it decreases. Sheikh Zayd, hafidhahu ta'ala, he said in the commentary in the book, this is the Sunnah of Jama'ah in regards to their dasha of Iman, that it is a statement of the tongue or verb pronunciation of the shahadain and other pillars of Iman, which every Muslim and Muslimah clearly professes, as well as the believing men and women, man and woman, like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, yani say, قُلْ أَعْمِنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ, say, I believe in Allah, and then be upright. So al-Iman, or faith, is a statement of the tongue for the individual who is able or has the ability to pronounce it, unbelief of the heart or i'tiqadun bil qalb, meaning that what he said with his tongue, he believes in its correctness with his heart. So the heart and the tongue reach with the correctness or the authenticity of the statement being verbalized. The other statement, وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ, or actions of the limbs, the Shaykh Hafidhullah Ta'ala said, what is meant is that every action engaged in with the senses and the limbs, from the obligatory actions or the compulsory actions or the surrogatory actions like prayer, fasting, hajj, umrah, seeking religious knowledge, giving da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala, making hajj in the path of Allah who subhanahu wa ta'ala, or enjoining the good and forbidding evil, and realizing the methodology of cooperating upon righteousness, cooperating upon righteous goods and similar actions. But the other is يزيد الطاعة وينقص المعصية. It, as iman, if it increases with obedience and decreases with sin and disobedience, or by sinning and disobedience. Meaning that iman, which in which the four conditions have been met, it increases and it decreases. It increases, its increase is with different forms of obedience, both inner and outer expressions of disobedience, sayings and actions. And it decreases with sinning and disobedience or disobedience, both outwardly and inwardly, with regards to both sayings and actions. And these four conditions, which Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah and those who preceded, يعني from Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, and those who came after from Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, they do not decrease or they do not decrease anything from these four conditions at all. And whoever does so, he has fallen into danger. And the one who saves himself from this danger is the one who says, al-Iman is a profession of the tongue, belief in the heart, actions of the limbs, and because, yani the one says actions are from the limbs, because actions, all of them, are involved or included in the name of al-Iman, from salat, or fasting, praying, fasting, reading the Quran, enjoining the good, giving sadaqah, and other forms of doing good, like those actions which were previously mentioned. It increases, iman increases with obedience, like Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in his book, where he says, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And if his verses which will be recited to them, this increases them in their iman. And reading, the Shaykh Hafidhullah proceeded to say that reading and listening to the Quran is a form of worship and it is obedience. So this is proof that iman increases with obedience. Like Allah subhanahu wa ta'ala has said, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, so that their iman, so that they may increase in their iman with their iman. Meaning that listening to the verses or text from the Sunnah on admonition, encouraging them to do good or causing them to fear doing evil, this increases one in his iman. And the text of the treatise whereby it says وَيَنْقُسْ بِالْمَعْصِيَةِ, that iman decreases with sinning, meaning that engaging in sin or sinning decreases iman, whether this sin is outward or manifest, or whether it is done inwardly. Indeed, it increases iman. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the fornicator or the adulterer does not engage in doing so when he does so as a believer, nor does the one who drinks alcohol when he does so, does it as a mu'min, meaning that he does not have complete iman, nor does the one who steals do so when he does so as a mu'min, again meaning complete iman. And this is the statement of Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, and this is their proof from the book and the Sunnah. And the people of Bid'ah, they explain Iman with numerous definitions, all of them being incorrect and false. The Marji al-Jahmiya, or the Marji al-Jahmiya, they claim that Iman is simply, or faith is simply, al-Ma'rifah, or knowing, or affirming. Knowing in the heart, and they said knowing in the heart, this is sufficient, meaning that the one who knows his Lord in his heart, then he is a mu'min having complete faith. And this is, of course, a false statement, because Iblis knew his Lord with his heart, and Allah clearly stated this, and Iblis clearly stated this in Allah's statement, that قَالَ رَبِّي فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. And Iblis said, O Lord, grant me respite until the day they are resurrected or brought forth. And what is necessitated from this false statement is that Iblis is a believer having complete Iman, and that every fajr or open sinner and disbeliever who acknowledges his Lord has complete Iman according to Al-Murji'a Al-Jahmiya. The second group, which is misguided with regards to Iman, that the Shaykh Hafidhullah Ta'ala mentioned, is Al-Qaramiyya. And they stated that Iman is simply a profession of the tongue. Whoever professes with his tongue, then he is a mu'min, or a believer, having complete faith. And what is necessitated by their statement is that the hypocrites are believers having complete Iman. And this is, of course, clear falsehood and clear misguidance. Again, this was the statement of the Al-Qaramiyya. And it necessitates, their statement necessitates that the hypocrites, who Allah has mentioned as being the vilest of creation, their statement means that the believers, that the munafiq or the hypocrites are believers with complete Iman. And the third group which has gone astray with regards to Iman are the Al-Mu'tazila. And they stated that Al-Iman is a statement, and it is belief, and it is action. But that this Iman or this faith does not increase, nor does it decrease. Because the principle that they have is that this Iman or faith is one thing or entity, and it doesn't partition or split, nor is it divided. So one cannot say, according to them, that Iman is deficient or naqis, and nor can one say that it's complete or it's kamil. Yani, so again, this statement is wrong, it is batil, and it is misguided. And the fourth group that the Shaykh Hafidhullah Ta'ala mentioned with regards to them going astray with regards to Bab al-Iman is Al-Asha'ira, and those who are with them, and they say that Iman is a statement or verbalization of the tongue and belief in the heart, with the differences existing from between the Asha'ira within themselves. However, all of them, they agree with this principle that they do not include actions into Iman. And what is necessitated by this statement is that Iman, it does not increase, nor does it decrease. Because Iman increases with righteous actions, and it decreases with bad actions or sins. And if action is not to be considered from the name of Iman, then this means, according to the Asha'ira and those who agree with them, that Iman does not increase, nor does it decrease. Despite the fact they agree with Ahl Sunnah wa Jama'ah with regards to the fact that reward based upon righteous actions and punishment is based upon bad actions. But they differed with regards to Ahl Sunnah wa Jama'ah, with regards to the definition that Ahl Sunnah wa Jama'ah provided, the complete and comprehensive definition that Ahl Sunnah provided with Iman, meaning that it is a verbalization of the tongue, of belief of the heart, actions of the limbs, and that it increases with obedience to Allah and decreases with sinning or disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh in his ta'aliqat said that all of these aforementioned groups are considered to be from amongst the Marji'ah. The Jahmiyyah and the Qaramiyyah, their irja' is the most severe of these groups. But again, all of these aforementioned groups are considered to be from amongst the Marji'ah, with the Marji'ah al-Jahmiyyah and the Qaramiyyah to be the most severe with regards to irja'. And this is because they don't mention anything regarding actions, yani not being close or far, being from iman, and the other groups. Those other groups, they fell into irja and differed with Ahl Sunnah wa Jama'ah in regards to Ahl Sunnah wa Jama'ah's pure and authentic minhaj and their belief iman, or their definition of iman, which is based upon the book and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then Shaykh Zayd Hafidhahullah Ta'ala, he further mentioned, he reaffirmed what the reader was reading from the explanation of Shaykh Zayd's book, that this is the definition of Iman with regards to Ahl Sunnah wa Jama'ah, and also what was provided with the definitions of Iman for those groups who differed with regards to Iman. They differed from Ahl Sunnah wa Jama'ah. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said that the important thing is knowing the definition of Iman according to Ahl Sunnah wal Jama'ah and its reality, and the examples that were given, the proof and evidences, and the examples that were given from the book and the Sunnah. And Ahl Sunnah, yani the Shaykh again reinforced that an important issue here is knowing that Ahl Sunnah wal Jama'ah, they have built their belief in Iman and the definition of Iman based upon the book and the Sunnah. And it is narrated from some of the Salaf that they said, I believe in Allah, or I believe in Allah in that and that which has come from Allah as Allah has wanted. And I believe in the Messenger of Allah and sallallahu alayhi wa sallam, and that which has come from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam as he has wanted. And the Shaykh, yani him, he mentioned the statement and he said these are comprehensive words which are in agreement with the book of Allah Azza wa Jal and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And with this, the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala concluded the first lesson of his ta'liqat on the book of Aqidat al-Raziyain. And again, inshaAllah Ta'ala, we will continue with the second lesson, or the second the translation of the second lesson, bi-idhnillahi ta'ala, tomorrow at 11 o'clock p.m. Saudi Arabian time. And inshallah ta'ala, tomorrow's lesson may be, inshallah ta'ala, a bit longer than today's. And this concludes today's first lesson. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam after this. Okay. Yeah, no, I have wireless, but the modem is like, yani literally right over my head, man. It's probably like the distance between me and the modem is probably like 2 yards. Yeah, I can do that for tomorrow. Yeah, I have that, the thick wire. what I'll do is I'll do that for tomorrow. Inshallah. Yeah. I mean, subhanAllah.